الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الاستبراء. الاستبراء في كلام العرب من البراءة، أما في الشرع فالاستبراء هو تربص المرأة بمعرفة براءة رحمها. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مر الكلام على هذه الآية، الشاهد منها أن المرأة التي نريد أن نستبرئها إن كانت حاملا، سواء كانت حرة أو أمة زوجة أو غير زوجة، لا تحل إلا إذا وضعت الحمل. فالآية عامة في كل امرأة حامل، فإذا وضعت خرجت من العدة إن كانت معتدة، وحكمنا بجواز نكاحها أو بجواز وطئها إذا كانت أمة. الاستبراء الفقهاء يطلقونه غالبا للإماء، إذا اشترى الشخص أمة أو غنمت امرأة من السبي. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا تؤطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة واحدة. الحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن إن شاء الله. فالأصل في الاستبراء الفقهاء يقولون تستبرأ الإمة، لأجل نعرف براءة الرحم. على هذا إذا كانت صغيرة لا تحمل لا تستبرأ، إذا كانت عند امرأة ثم اشتراها شخص المرأة لن تطأ، تستبري رحمها لأجل وطأ السيد لا تستبرأ. إذا أخبر السيد أنه لم يطأها محل خلاف، والصواب أنها لا تستبرأ. الأمر فيما يتعلق بالإماء ظاهر، لكن هل الأمر متعلق بالإماء؟ صحيح لا. القاعدة العامة التي سبق أن مرت بنا: كل امرأة ليس لزوجها عليها رجعة إما مطلقا أو ليس له رجعة إلا برضاها تستبرأ ولا تعتد. لا تعتد لما تقدم أن العدة حق للزوج، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. والمرأة التي ليس لزوجها الرجوع عليها لا عدة عليها، إنما نستبريها لنتأكد من براءة رحمها. هذه هي القاعدة العامة. خرج من ذلك المطلقة طلاقا بائنا، فهذه عليه العدة وإن كان ليس لزوجها عليها رجعة، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع في هذه المسألة، وإلا من جهة النظر يطرد الحكم ويقال ليس لزوجها عليها رجعة فتستبرأ بحيضة. من يستبرأن بحيضة مر بنا في حال اللعان، إذا حصل لعان بين الزوجين فنستبري المرأة بحيضة، لأنه لا يجوز أن يرجع إليها كما مر بنا مطلقا، سواء كان برضاها أو بغير رضاها، نكحت زوجا غيرها أو لم تنكح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها، في حديث ابن عمر، في رواية الدرقطني: لا يجتمعان أبدا. أيضا المختلعة، فالصحيح أن المختلعة تستبرأ بحيضة وليس عليها العدة، الدليل ما تقدم قبل قليل من جهة النظر. أما من جهة الأثر عند أحمد وغيره بإسناد حسن أن الربيع رضي الله تعالى عنها اختلعت من زوجها، فأتت عثمان رضي الله تعالى عنه فأمرها أن تستبري بحيضة واحدة، وقال: أنا متبع في ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مريم المغالية زوجة ثابت بن قيس بن شمس، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستبري بحيضة. كذلك الموطؤة بشبهة، إذا وطئت المرأة وطأ شبهة تستبرأ بحيضة، لنعلم هل حصل حمل بسبب هذا الوطء أو لا، لأنه إذا حصل حمل فحكم الوطء بشبهة حكم وطء الزوج. من نسبة الولد وغيره ما يتعلق بذلك من أحكام التعليل كما ذكرته. العدة حق للزوج، ومن وطأ بشبهة لم يطأ زوجه، وطأ امرأة أجنبية، فإنما نريد أن نعرف براءة الرحم. كذلك المزني بها، إذا زني بالمرأة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج وأردنا أن نستبرئها تستبرأ بحيضة واحدة ولا عدة عليها. كذلك في باب الفسوخ، إذا حصل فسخ بسبب عيب أو بسبب فوات شرط أو وجود مانع تستبرأ المرأة بحيضة واحدة. وعلى هذا أيضا كل فرقة بين الزوجين أيضا تستبرأ بحيضة واحدة، والتفريق بين الزوجين أن يكون ليس باختيارهما التفريق، هذا الاستبراء بحيضة، هذه المرأة التي تحيض. أما المرأة التي لا تحيض فتستبرأ بشهر واحد، لقول ربنا تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. عدة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، التي لا تحيض تستبرأ بشهر واحد، فالأشهر مقابل الحيض. قال رحمه الله تعالى: وياه باب الرضاع. الرضاع في كلام العرب هو مص الثدي. أما المقصود به في هذا الباب فهو وصول حليب الأدمية لجوف آدمي يحصل التحريم به، وصول حليب الأدمية لجوف آدمي يحصل التحريم به. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآية تقدم الكلام عليها في المحرمات، الكلام على ما يتعلق في باب الرضاعة فقط. أمهات جمع أم، وأمهات من ألفاظ العموم، عرفنا وجه العموم، أمهات أضيفت إلى الضمير فتعم، إذن كل أم مرضعة تكون محرمة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم، يخرج غير الآدمية، فلو رضع آدمي اثنان فأكثر من لبن غير الآدمية لا ينتشر بذلك التحريم، لأن التحريم متعلق بالآدمية أمهات بخلاف الحيوان. وأمهاتكم تدخل فيه المسلمة والكتابية، بل حتى غير الكتابية لو أرضعت تكون أما، لكن سبق مر بنا أن الأمر يتعلق بالتحريم فقط، ولا يترتب على الرضاعة ما يترتب على النسب من وجوب نفقة وصلة رحم وغير ذلك. كذلك عامة في الأم فاجرة والتقية، كذلك تدخل فيها المرأة الحية والميتة، والمقصود الحية والميتة يعني إذا رضع منها الصبي وهي ميتة، يتصور أنه يرضع منها وهي ميتة في السابق. وأيضا المتقدم يذكرون يقول: إذا جبن حليب المرأة، يعني جمع حليب المرأة وأصبح جبنا تناوله الصغير، أو جعل أقطا فتناوله الصغير فينتشر التحريم. لكن في زماننا يوجد ما يسمى ببنوك اللبن أو بنوك الحليب، ففي زمان الأمر ميسور، لأن يمكن المرأة يؤخذ حليبها ويبقى فترة طويلة. أيضا يدخل فيه المرأة إذا ثاب لبنها، مقصود بثاب اللبن أي أن المرأة ليست ذات حليب ثم يدر ثديها فيصبح فيه حليب، فإذا أرضعت هل ينتشر التحريم أو لا؟ إذا كانت المرأة حاملا ثم ثاب لبنها بسبب الحمل فقط لم ترضع قبل ذلك وهي ذات زوج، يقول ابن قدامة ينتشر التحريم بالإجماع، إذا ثاب اللبن والمرأة حامل ينتشر التحريم بالإجماع على الشرطة التي ستمر بنا إن شاء الله. إذا كانت المرأة مرضعة ثم تزوجت وبقي الحليب ثم أرضعت ينتشر التحريم، لا لكن التحريم هل هو يعود أيضا على الزوجة الأول أو على الزوجة الثالثة في ذمته؟ يرجع إلى الأول، لأن الحليب هو حليبه، وابن قدامة ينقل الإجماع في هذه المسألة، إذا كان الحليب كما هو لم يزد ولم ينقص فالتحريم ينتقل إلى الزوج الأول وليس إلى الزوج الثاني، لأنه هو لبن الفحل، والفحل هو الأول وليس الثاني. إذا كانت المرأة لا توطى، إما أصلا بكر لم تتزوج أو سبق أنها تزوجت لكنها ليست توطى، فإذا ثاب اللبن ما الحكم؟ الصحيح أنه ينتشر التحريم. وجه ذلك عموم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإذا كان هذا حليب فينتشر فيه ولو لم تكن المرأة ذات زوج. ونأخذ منه فائدة أيضا أن لف الأم إذا أطلق يقصد به الأم التي ولدت، فإذا أريد فيه غيرها لا بد أن يقيد. أول آية حرمت عليكم أمهاتكم، هنا قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لو كانت الأم المرضع تدخل في عموم الأمهات مع الإطلاق لما أحتاج إلى ذكرها والله أعلم هنا، لما أعيدت مرة ثانية وذكرت بوصف الإرضاع دل على لا تدخل في عموم الأم المذكورة أولا. وأمهاتكم اللاتي، أيضا اللاتي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، لكن العموم هنا عندنا أرضعنكم، وأرضعنكم لفظ مطلق. وجه الإطلاق لأنه فعل، والأفعال عند الأصوليين تدل على الإطلاق. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم على أي صفة؟ إما أن يكون الصبي مص الثدي أو وصل الحليب إلى جوفه بآلة أو ما يسمى بالثدي الصناعي، أو أوصل الحليب إلى جوفه عن طريق الأنف، أو لو جبن الحليب أو كان عقطا فيصدق عليها أنها أرضعته. وكذلك الحليب سواء كان الحليب لم يخلط أو شيب بماء وغيره، ما دام يسمى حليبا يصدق عليها أنها أرضعته، لكن لو شيب بشراب آخر تغيرت صفته فتغير الحكم. هذه الآية استدل بها بعض العلم من الصحابة ومن أتى بعدهم، الرضاعة لا يتعلق بها عدد، متى ما أرضعت المرأة انتشر التحريم مرة أو أكثر من مرة. وجه ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم مطلقة، عرفنا وجه الإطلاق أن الأفعال مطلقة، فيصدق على المرأة التي أرضعته مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك. أيضا يستدلون بالأحاديث التي فيها إطلاق، مثل حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، قصة المرأة التي السوداء التي أرضعت، فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ يقول ما ذكر عددا معينا، هذا على أي إرضاع ينتشر فيه التحريم. ما سيمر بنا إن شاء الله مثلا في حديث عائشة في قصة سالم أرضعيه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. إذن هذه أهم النصوص التي يستدل بها على أن الإرضاع يحرم قليله وكثيره. القول الثاني في المسألة أن الإرضاع لا يحرم إلا ما كان خمسا فأكثر، دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، كان أول الأمر عشر ثم نسخت إلى خمس. من يرى عدم العدد يرد يقول هذا نسخ، فنسخ القرآن أعني به الإطلاق نسخته السنة، ولا تنسخ الأحاد المتواتر. وصح أن هذا ليس من باب النسخ، إنما هو من باب البيان عن السنة، لأن أرضعنكم مطلقة بينت العدد السنة. يردون حديث عائشة اللي ذكرته قبل قليل كان فيما أنزل من القرآن عشر، يقول لا نجد هذه العشر في القرآن، هذا يدل على نكارة الحديث وأن الحديث لا يصح. قال الحديث في مسلم والأصل في رواته أنه ثقات، فلا نخطئ الراوي ونحن نجد لذلك محملة. يقال كنا فيما يتلى أي تأخر نسخهن حتى قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس كان يقراهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ النسخ. أما في القرآن بعدما كتب فلم تكتب لأنها نسخت. فالصحيح الذي ينشر التحريم الخمس في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو مبين بهذه العموم. قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، قاعدة مهمة، وإذا تعامل طالب العلم بها مع النصوص سلم من هذا الاضطراب. يقول رحمه الله تعالى: إذا وجدنا حديثا صريحا في حكم من الأحكام فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية. وكلامه في الجزء السادس صفحة 156. نطبق هذه القاعدة على ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، وتعلمون أن ابن رجب رحمه الله تعالى هو إمام في العلل، إمام في قواعد الفقه. إذا وجدنا حديثا صريحا في حكم من الأحكام، حديث عائشة هو صريح في أن الخمس يحرم، قال فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر. قال من نص، ما قال من حديث، ويدخل في النص الآية لم يسق لذلك المعنى. هل الآية سيقت لبيان ما يحرم من الرضاعة وما لا يحرم؟ لا، إنما سيقت الآية لبيان المحرمات في النكاح، ولم تسق لبيان العدد الذي يشر به التحريم بسبب الرضاعة. إذن لا نستدل بهذه الآية على أن قليل الإرضاع وكثيره ينتشر به التحريم، إنما نتمسك بحديث عائشة، وإن كانت هذه آية حديث عائشة حديث أحد. أيضا في حديث عائشة في مسلم وغيره: لا تحرم المصة والمصتان، استدل بأن التحريم ينتشر بالثلاث. يقال منطوقه المصة والمصتان لا تحرم، مفهوم أن أكثر من المصتين تحرم. يقال هذه دلالة مفهوم عارضها دلالة منطوق، ولا شك أن دلالة منطوق أقوى فنتمسك بها. ما صفة الرضعة التي تعد فإذا كملت خمسا انتشر بها التحريم؟ لم يرد في كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمقدار هذه الرضعة. والقاعدة التي مرت بنا أكثر من مرة: كل ما أطلق في كتاب ربنا تبارك وتعالى نرجع فيه إلى العرف، يرجع إلى عرف الناس. لو أن امرأة دفعت صبيها إلى امرأة أخرى قالت أرضعي ولدي من ثديك، فلو التقم الثدي ومص مرة واحدة ودفعت الصبي إليها، هل تقول أرضعتيه؟ لا، فالعرف إذا رضع لا بد أن يرضع رضعة تامة ويترك الثدي، حتى لو انتقل من ثدي إلى ثدي فهذه رضعة واحدة في عرف الناس. كما أن الشخص إذا تناول ونفترض الغداء وطرق بابه طارق ثم ذهب إليه وحدث ثم رجع وأكمل غداءه، هل يقال فلان تغدى مرتين أو تغدى مرة واحدة؟ تغدى مرة واحدة، وإن حصل فصل بين الأكل الأول والأكل الثاني. فالصحيح أن الأمر يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس رضعة فيحسب رضعة، سواء رضع رضاعا متواصلا أو فصل بين الرضعتين من انتقال لثدي أو تنفس أو غير ذلك. لا سيما أن كلمة رضعة هذه فاعلة، يعني اسم للمرة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فهي مصدرها رضعة، هي مرة واحدة. والمرة كما قلت لكم يرجع العرف على أنه لا بد أن يشبع الصبي ويترك الثدي رغبة عنه. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، في أي سن ينتشر التحريم في الرضاعة؟ جمهور أهل العلم في الجملة على أن التحريم يكون في الحولين، يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. بعضهم يقول أمر يتعلق بالفطام، فلو فطم قبل الحولين أو بعد الحولين فالأمر يتعلق بالفطام. بعضهم يقول 30 شهرا، هذا مذهب الأحناف، وحمله وفصاله 30 شهرا. لكن كما قلت لكم جمهور العلم يرون أن التحريم ينتشر في مدة الحولين، ولا معنى نقول قبل الفطام ولو تجاوز الحولين للآية، والآية لم تسق لبيان حكم المدة التي ينتشر فيها التحريم، إنما سيقت لبيان المرأة لها النفقة إذا أرضعت في مدة الحولين حين تحصل فرقة بين الزوجين. لكن كما قلت لكم هو رأي جمهور أهل العلم. مسألة الكبير، بعض العلم ومنهم الظاهرية قالوا ينتشر التحريم مطلقا. لماذا؟ لأن أرضعنكم غير مقيدة بسن، فإذا كانت غير مقيدة بسن في أي سن رضع الآدم انتشر التحريم. ويستدلون بقصة سالم مع سهلة بنت سهيل، وليظهر الله أعلم أن الرضاع الكبير ينتشر به التحريم للحاجة، وهي التي ورد فيها النص في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، تقول أتت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من سالم، يعني من دخوله عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت كيف أرضعه يا رسول الله وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. أخذت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث، فكانت من أرادت أن يدخل عليها أمرت نساءها أن يرضعنها، وكذلك أخذت به حفصة رضي الله تعالى عنها. وممن قال به من المجتهدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومن المتأخرين الشوكاني، وهو الذي يترجح لي والله أعلم، الرضاع الكبير لأجل الحاجة ينتشر فيه التحريم، أما إذا كان من غير حاجة فلا ينتشر. فالأصل هو عدم انتشار التحريم بالرضاع الكبير، يوقف على ما ورد فيه النص وما يقاس عليه. مثلا في زماننا البعض يأخذ لقيطا من أحداء الدور، قد يكون تجاوز السنتين أو تكون قد تجاوز السنتين، ما الحكم؟ نقول أرضعيه تحرمي عليه، وأيضا تكون أنثى محرمة بسبب الرضاع، قد ترضعها صاحبة البيت، قد ترضعها بنتها، قد ترضعها أختها وغيرها. أيضا أحيانا يتوفى شخص وعنده أبناء أو بنات عند عمهم، فيحصل حرج إما من دخول الرجل على بنات عمه وزوج عمه، أو العكس دخول أبناء العم على بنات المتوفى، فيقال في مثل هذه الحالة أرضعيه. فإذا كان ذكرا يقال للعم ترضع أحد نسائك فيكون ابنا لك، أو إذا كنا بنات ترضع أحد النساء ويزول الحرج، أو أحيانا امرأة مثلا ليس لها ولد تريد شخص محرم يسافر بها وينتقل بها، أو مثلا يصطحبها في ذهاب وأياب، يقول لا بأس أرضعيه تحرمي عليه، لكن لا يتجاوز فيه موارد الحاجة الماسة، مثلا زميل في العمل قل أرضعيه، لا ليس هذه حاجة، أو مثلا سائح يقال أرضعيه تحرمي عليه، نقول لا. فيؤتى في مواطن الحاجة التي ورد فيها النص أو تكون بمعنى ما ورد فيه النص. مسألة ما يسمى بلبن الفحل عند الفقهاء، امرأة لها زوج أرضعت، لا إشكال فيما يتعلق بأولادها سواء من هذا الرجل أو من رجل آخر أنهم إخوة للمرضع من الرضاعة، لكن لو كان الزوج له زوجة أخرى فهل ينتقل التحريم إلى أولاد الزوجة الأخرى وينتقل التحريم أيضا لأقاربه أو لا؟ هذه مسألة لبن الفحل. مثلا رجل له امرأتان إحداهما أرضعت ذكر والأخرى أرضعت أنثى، هل نقولهم إخوة من الرضاعة فيحرم لأن اللبن للفحل وإن اختلفت الزوجتان، أو نقول اللبن للفحل فيحرم نكاحهما، أو يقال كلاهما أرضعت فلا ينتقل التحريم لأنه اللبن يتعلق بالمرأة ولا يتعلق بالفحل؟ هذا محل خلاف عند المتقدمين أكثر، ثم بعد ذلك أصبح الخلاف أقل. والصحيح
أن اللبن لفح فينتقل لأولاده من هذه الزوجة ومن زوجة أخرى، وكذلك ينتقل إلى بقية أقاربه المحارم. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أتى أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلم تأذن له حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تأذني له عمك؟ فقالت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو الذي أرضعني، إنما أرضعتني امرأة أخيه أبي القعيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. والحديث صحيح. الشاهد: إذا كان التحريم انتشر لأخ الزوج وهو أفلح أخو أبي القعيس، أصبح عما لعائشة رضي الله تعالى عنها من الرضاعة، فكونه ينتشر لأولاد الزوج من باب أولى. فالصحيح أن اللبن ينتشر لأولاد الزوج ولأقارب الزوج، سواء الأولاد كانوا من هذه المرأة أو من امرأة أخرى. نرجع إلى الآية: وأخواتكم من الرضاعة. أخواتكم عام من الرضاعة، تقدم الكلام على الرضاعة. وربنا عز وجل حينما ذكر الأخوات تدخل فيه البنات من باب أولى، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وكذلك تدخل العمات والخالات. مر بنا المحرمات بالنسب أي القرابة سبع. قول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع. وكذلك سبع من الرضاعة بالإجماع، بحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، الحديث الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس. في رواية للبخاري من حديث عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والولادة هي بمعنى النسب. فالمحرمات بسبب الرضاعة هن سبع بالإجماع. ذكرت الآية الأمهات والأخوات، كذلك البنات والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع من الرضاعة محرمات بإجماع أهل العلم. قول ربنا تبارك وتعالى في المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يؤخذ من بعض هذه الآية قواعد أصولية وفقهية. أما القواعد الأصولية فنأخذ منها نسخ القرآن بالسنة. وجه ذلك قول عائشة: كان فيما أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. والحديث في مسلم. وجه ذلك: في القرآن التحريم بعشر رضعات، ثم نسخته السنة بخمس رضعات. نأخذ من حديث عائشة نسخ الحكم والتلاوة، العشر في القرآن فنسخ حكمها ونسخت تلاوتها. أيضا نأخذ منه تقييد مطلق القرآن بالسنة. وجه ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: أرضعنكم، هذا مطلق. عرفنا وجه الإطلاق أنه فعل، والفعل يدل على الإطلاق، لكن دلت السنة على أن التحريم لا ينتشر إلا بخمس رضعات فأكثر. وجه ذلك حديث عائشة، فقيدت السنة الإرضاع بخمس رضعات. أيضا نأخذ منه تقييد مطلق القرآن بالقرآن. وجه ذلك: أرضعنكم مطلق يصدق على من أرضع سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن دل القرآن على أن الإرضاع في الجملة يكون في الحولين، لقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أيضا نأخذ منه العمل بالعرف. وجه ذلك أن أرضعنكم مطلق فيقيد بالعرف، وهو الإرضاع التام الذي يترك الصبي الثدي رغبة عنه.
ونأخذ منه أيضا أن من ألفاظ العموم الجمع إذا أضيف، فأمهات جمع أضيف إلى الضمير، وكذلك أخواتكم جمع أضيف إلى الضمير فيعم كل أم ويعم كل أخت. العمل بالعرف فيما أطلق من القرآن هذه قاعدة فقهية، وما تقدم قواعد أصولية.